اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
والأصنام التي وجدوا سواء ذلك كان في مكة أو في المدينة أو في الجزيرة العربية أو في البلاد المفتوحة، وأبقوا فقط ما ليس يعبد من دون الله. فهذا أمر مهم جدا أيضا ينبغي أن ننتبه إليه. يعني الموضوع والكلمة الحقيقة قالها يعني وزير خارجية طالبان، قال نحن نقر أن التماثيل جزء من تراث أفغانستان، ولكننا سنتخلص من ذلك الجزء من تراثنا الذي يتعارض مع عقيدتنا. يعني كلمة حكيمة في الحقيقة، صحيح هو تراث، لكن التراث يعمل له إيه؟ غربلة أو ترشيح، بحيث نبقي ما لا يتعارض مع العقيدة بل يتقابل معها، لأن وجود هذه الآثار هو بالفعل فيه عبر لمن يعتبر. ولذلك أمرنا الله بالنظر في آثار السابقين، لأنها عبرة أنهم كانوا أشد منا قوة، وأنهم لما عتوا عن أمر ربهم كيف نزل بهم العذاب واستأصلهم، فتلك ديارهم لن تسكن بعدهم إلا قليلا إلى آخره. فهذا التعميم أيضا فيه نوع من الظلم. الموقف واضح للغاية، التراث يفرز، ما تعارض مع العقيدة لا اعتداد به، ما لم يتعارض مع العقيدة لا بأس. لذلك ترك الصحابة هذه الأشياء إلا التماثيل وإلا ما عجزوا عن تحطيمه كما سنبين إن شاء الله تعالى. ولذلك طالبان نفسها أعلمت أنها لن تدمر الآثار القديمة التي ليست على شكل تماثيل. واضح. سنعيد عبارة يعني وزير خارجية طالبان، يقول نحن نقر أن التماثيل جزء من تراث أفغانستان، ولكننا سنتخلص من ذلك الجزء من تراثنا الذي يتعارض مع عقيدتنا. طبعا من الأشياء التي لا يعلمها كثير من الناس، الجزيرة العربية مليئة بالأثار. يعني الجزيرة العربية احنا هنا بنشوف بنتكلم ازاي حاجات الأقصر والأماكن الفراعنة هذه الكبيرة. الجزيرة العربية في منطقة ديار ثمود عجائب يعني سبحان الله، اللي هي ديار ثمود نفسها قوم صالح موجودة، واللي يمكن اللي بيروح بالحجاز يعني بالبر بيجي قبل المدينة على طريق المدينة بيجد ايه السهم بيودي على هذا الشيء. انا رأيت صور الحقيقة لديار ثمود، يعني الجبال نفسها منحوتة من الداخل، منحوتة كلها البيوت والسلالم والنوافذ، منحوتة نحتا عجيبا جدا، يعني يدل فعلا على مدى قوة هؤلاء القوم الذين اهلكهم الله سبحانه وتعالى. الشاهد يعني هذه آية من آيات الله، مش هنتكلم الآن بالتفصيل على حكم زيارة هذه الأماكن لأن في تفصيل فيها، لكن باختصار أنا أتكلم على أن هذه الأشياء الصحابة ما دمروها وهي موجودة، والرسول صلى الله عليه وسلم مر بها وأمر الصحابة أن يعني لا يمروا بهؤلاء المعذبين إلا إيه؟ إلا أن يعني يبكوا، إلا أن يكونوا باكين. واضح. فهي موجودة، هي أثار الرسول عليه الصلاة والسلام رآها بس مر بسرعة عليه ديار هؤلاء يعني المعذبين، فهي لا تزال شاخصة موجودة في الجزيرة العربية. كذلك بيوت اليهود في خيبر، دي أنا دخلتها بقى، يعني بيوت اليهود في خيبر على قطم عالي كده، كان في ثقب في الأسلاك الشائكة، فدفعني الفضول إني أصعد لحد ما يعني صعدت فيها. موجودة حتى الآن في خيبر قبل المدينة المنورة أو المدينة النبوية، موجودة هذه حتى الآن. ولكن الفرق طبعا العلماء في السعودية جزاهم الله خيرا يقومون بواجبهم في الاحتياط الشديد لهذه الأشياء، فبالتالي يعني هي مهجورة حتى يوم في يوم من الأيام لما بعض الناس أصحاب النية الحسنة أتوا لبيت الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، بيت إمام الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وأعادوا بناؤه من جديد بنفس الطوب يعني الطين اللي هو بني به، من وأرادوا الاهتمام، ده كان بيت بقى الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب. فالعلماء نشر هذا في إحدى الجرائد، فالعلماء بمجرد أن سمعوا ذلك أصدروا أمرا بهدم هذا البيت، وأن لا يفتح باب الغلو في شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأن يتخذ مكانه يوسع الشارع حتى ينسى خالص موضوع بيت شيخ الإسلام. ولهم فتوى الشيخ محمد إبراهيم والشيخ ابن باز رحمه الله، أيضا فتوى في موضوع الدار الأرقم من أبي الأرقم، وطبعا تلاحظون برضو موضوع المكان الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، المكتبة اللي هي قريبة من الحرم دي. ومع ذلك يعني في احتياط شديد لعقيدة الناس، لأنه العلماء رأيهم أن مهما أخذت من احتياطات الجهال لا يقتنعون. وأنتم ترون بأنفسكم ماذا يفعلون أمام المقصورة النبوية، النحاس زيت مسحون فيه ويغفلوا الحارس عشان يأخذوا قبلة ويتمسحوا ويمسح الهدوم إلى آخر هذه الأشياء. فالغلو أصلا موجود في والجهل شائع بين الناس، فلابد من الاحتياط في أمر العقيدة يعني ما أمكننا. من أطرف ما قاله فهمي وريدي للأسف الشديد، وأنا مش عارف فهمي وريدي إيه دخله في الفقه، ما له هو بالفقه خليه في السياسة والتحليلات والكلام ده كله، وما له بالفقه هو بيحط نفسه في أشياء يعني الله يسامح الحي يعني كلامه على الشيعة والكلام كله خربان يعني. كلامه في موضوع الأصنام دي بيقول كلام غريب يعني، يقول مثلا ايه وبعض الصحابة الذين دخلوا الى مصر ذهبوا الاهرامات وكتبوا اسماءهم عليها. ما كان يزود المرة عملوا السهم بقى بيخترقوا بيخترق قلبه زي ما بيعملوا الجماعة بتوع الاشجار والحاجات دي. ايضا من الملاحظ في سياق كثير من الكاتبين بالذات العلمانيين دايما يكرروا العبارة، عبارة تشي بايه كما قال تعالى ولا تعرف انهم في لحن قوم، ولكن دي كانت موجودة قبل دخول الاسلام، يعني الاسلام بتاعته ده قبل ما يجي هي موجودة ودي الاصل. فانتوا ناس طارئين. انا اقول لا، الاسلام نزل الى الارض مش اسلام دين محمد عليه السلام فقط، الاسلام هو دين البشرية كلها منذ ان انزل الله ادم الى الارض الى ان يرث الله الارض ومن عليه. اسلام دين شامل مش رسالة خاصة بدأت برسول الله محمد عليه السلام. وبعدين فين روح الغيرة وروح الانتماء للإسلام؟ الإسلام كله دي موجودة قبل إسلامكم يجي بلادنا بس أو هذه البلاد. يعني روح ما فيهاش انتماء للإسلام ولا غيرة ولا حمية. الله المستعان. لا ندري لو انقلب الأمر وصار المسلمون أهل التمكين وأهل الغلبة على وجه الأرض ماذا سيفعل هؤلاء الناس؟ يعني يقلدون الأغلب والأقوى. مضطر ايضا للاطاله هنا في هذه الجزئيه قليلا، وابتدئها ب يعني ترديد قول الشاعر اقراوا التاريخ اذ فيه العبر ضل قوم ليس يدرون الخبر. فيعني قضيه التوحيد كانت لها اولويه مطلقه عند سلف الامه، فلذلك لما فتحوا البلاد كان اول امر عملوه هو تطهير تلك البلاد المفتوحه من دار الوثني. ده هدف واضح جدا في القران، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. فتنة شرك يعني. ايضا الناس اللي بتدعي ان لما نجيب بقى ادلة من التاريخ ماذا صنع الفاتحون بقى، الكلام الحقيقي كلام العلماء اللي بحقوا حقيقي علماء مش المزيفين. الصحابة والسلف لما فتحوا بلاد الدنيا ماذا فعلوا؟ كان يهتمون جدا بتطهير البلاد من هذه الاوثان. فالاتيان بشواهد تؤيد هذا المعنى ايضا مما يرد ويبطل كلام ان تحريم قول البعض ان تحريم الصور تمثيل يعني كان في اول الاسلام لقرب العهد بالوثنية. فلما اشتهر الاسلام وتمكنت العقيدة نسخت هذه العلة. في امر مهم جدا ايضا بحب ننبه عليه متعلق بموضوع الهوية. يعني هم المسلمين الفاتحين الاوائل دول سواء اوائل المسلمين الذين دخلوا في الاسلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المهاجرين والانصار ومن تبعهم بعد ذلك من الدخول في الإسلام أو التابعين، هؤلاء الناس ماذا كانوا قبل الدخول في الإسلام؟ كانوا وثنيين يعبدون الأصنام، كانوا كفارا مشركين إلا يعني القليل يعني. فهؤلاء كانت لهم هوية وطنية وهوية قومية وتراث حضاري وكانوا معتزين جدا باللات والعزة وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها. يعني لما كان القرآن ينزل بإيه بشتم وتسفيه آلهتهم إلى يعني آخر ذلك، فكان لهم وطنية وقومية ووثنية وأصنام خاصة بهم كانوا يقدسون الأوثان ويعبدونها من دون الله. واضح. فهم لهم هوية أيضا نفس القاسم المشترك الموجود الآن. لكن لما أتى الإسلام هم يعرفون الإسلام أتى لينسخ ويقضي تماما على ما خالفه. إحنا بننسى بنندمج مع الجماعة العلمانيين ونعيش معهم نفس الدور بتاعهم وننسى ان اللي بيسموه حضاره بينفخوا فيها قوي دي الحضاره ومش عارف ايه، ده هي الدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضه، ده هي كلها الا زوال. حضاره ايه وبتاع ايه الكلام اللي بيقولوه ده؟ الحضاره والانسانيه ونفخ في اشياء، لان هؤلاء ناس يعني غربيين ناس خواء عقولهم فاضيه واضح او فارغه. يعني احيانا يعظمون اشياء بطريقه تدل على تخلفه عقليا. يعني عندهم مثلا موضوع الكلاب مثلا تعظيم الكلاب. يعني انا مره كنت في امريكا فكان في الطريق العام بالليل تقريبا فوجئت بقوات الاطفاء والبوليس والزحام والمرور متعطل ويعني موضوع كبير جدا. طلع في الاخر قطه او كلب صدمته سياره فضل يمكن حوالي ساعتين المرور معطل. لو ده فعلا الناس اللي عاشت في هذه البلاد يعرفون هذا الامر، يعرفون اهتمامهم الشديد بموضوع الحيوانات الرفق بالحيوان، عايزينهم يعملوا حاجه اسمها الرفق بالانسان، الانسان المسلم الذي يعذبونه في شتى بقاع الارض. فعندهم هم اشياء يبالغوا فيها يورثون الملايين للكلاب، الكلب يورث ويحرم اولاده. فدي ناس يعني منكوسه العقول والقلوب، ما يصبحون قدوه على الاطلاق. الوجه الحقيقي للغرب، الوجه القبيح، ينبغي ان يكشف لهؤلاء المخدوعين بالغرب، ويعني بالصوره التي يظهرونها. فالشاهد يعني اذا كان الاسلام ابطل الشرائع السماويه السابقه، فكيف لا يبطل الاديان الباطله والوثنيه؟ فالاسلام بياتي بيكون يعني خط فاصل في حياه كل من ينتمي اليه، بحيث يفترق المستقبل عن ايه؟ عن الماضي تماما، خط فاصل، محطه فاصله بين الماضي وبين الحاضر. فهكذا كل المسلمين الصادقين كانوا يفصلون بين الماضي والحاضر اذا دخلوا في الاسلام. جاء في معجم البلدان لما غلب عبد الرحمن ابن سمره ابن حبيب على ناحيه سجستان في ايام عثمان رضي الله عنه، سار الى الدوار فحصرهم في جبل الزون، وعلى الزون صنم من ذهب، فقطع يديه وقطعه المسلمون وكسروه. القائد ايضا القائد الفاتح محمد بن القاسم رحمه الله تعالى، لما فتح بلاد السند، واثناء فتح احدى مدن تلك البلاد علم ان في هذه المدينه معبدا يقدسه الهندوس، وان مدينتهم ستفتح على يد جنود يسقطون العلم المثبت فوق المعبد. فقرر ابن القاسم الاستفاده من هذا الاعتقاد، فوجه المنجنيق الضخم الى ذلك المعبد، وامر قائد المنجنيق جعوبه السلمي بضرب ذلك العلم، ووعده ب10,000 درهم جائزه له اذا اصاب الهدف. ونجح القائد وتم ضرب العلم ودك المعبد، فهاج الكفار وخرجوا، فناهضهم المسلمون حتى هزموهم وردوهم. هذا ايضا بلغه العولمه ذات عدوان على تراث الانسان. القائد محمود الغزنوي او الغزنوي في نهايه القرن الرابع، الذي قال عنه ابن كثير رحمه الله الملك الكبير المجاهد الغازي، وكان يحب العلماء والمحدثين ويحب اهل الخير والدين. حينما غزا الهند كسر صنمهم الاكبر واسمه سومنات سنه 416 من الهجره، رغم ان عابدي هذا الصنم دفعوا له بذلوا اثقاله ذهبا من اجل الا يهدم هذا الوثن، ومع ذلك هدمها رحمه الله تعالى. وذكر ابن الجوزي في تلبيس ابليس رحمه الله ان اهل بلخ كان لهم صنم بناه بنو شهر، فلما ظهر الاسلام خربه اهل بلخ. وكذلك ما فعل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله من تحطيم الاصنام والاوثان في عصره، وهو امر معروف مشهور. يروي ابن كثير قصه فتح سمرقند بقياده قتيبه ابن مسلم، فيقول واقترب، وهذا في الجزء التاسع من البدايه والنهايه صفحه 90 الى 91، يقول واقترب من المدينه العظمى التي بالصغر وهي سمرقند، فنصب عليها المجانيق فرماها بها، وهو مع ذلك يقاتلهم لا يقلع عنهم، ونصحه من معه عليها من بخارى وخوارزم، فقاتلوا أهل الصغد قتالا شديدا. فأرسل إليه غورك ملك الصغد، إنما تقاتلني بإخواني وأهل بيتي، اللي هم المسلمين اللي انضموا إليه، إنما تقاتلني بإخواني وأهل بيتي، فاخرج إلي في العرب. فغضب عند ذلك قتيبة وميز العرب من العجم، وأمر العجم باعتزالهم، وقدم الشجعان من العرب وأعطاهم ديل السلاح وانتزعه من أيدي الجبناء، وزحف بالأبطال على المدينة ورماها بالمجانيق، فسلم فيها ثلمة أي فتحة، فسدها الترك بغرار الدخن، وقام رجل منهم فوقها فجعل يشتم قتيبة، فرماه رجل من المسلمين فقلع عينه حتى خرجت من قفاه، فلم يلبث أن مات قبحه الله. فأعطى قتيبة الذي رماه 10,000، ثم دخل الليل، فلما أصبحوا رماهم بالمجانيق فسلم أيضا ثلمة، وصعد المسلمون فوقها، وتراموا هم وأهل البلد بالنشاف، فقالت الترك لقتيبة ارجع عنا يومك هذا ونحن نصالحك غدا، فرجع عنهم فصالحوه من الغد على 2,000 و100,000 يحملون إليه كل عام، وعلى أن يعطوه في هذه السنة 30,000 رأس من الرقيق، ليس فيهم صغير ولا شيخ ولا عيب، وفي رواية 100,000 من رقيق، وعلى أن يأخذ حلية الأصنام وما في بيوت النيران، وعلى أن يخلوا المدينة من المقاتلة حتى يبني فيها قتيبة مسجدا، ويوضع له فيه منبر يخطب عليه ويتغدى ويخرج. فأجابوه إلى ذلك، فلما دخلها قتيبة دخلها ومعه 4,000 من الأبطال، وذلك بعد أن بنى المسجد ووضع فيه المنبر، فصلى في المسجد وخطب وتغدى وأتي بالأصنام التي لهم فسلبت بين يديه وألقيت بعضها فوق بعض حتى صارت كالقصر العظيم، ثم أمر بتحريفها فتصارخوا وتباكوا. وقال المجوس: إن فيها أصناما قديمة، من أحرقها هلك. أي نعم، لا يعني دي الآلهة بقى قادرة على الضر من يؤذيها، يعني خلي بالك لو هتحرقها هتموت، هيحصل لك إيه؟ تمسك آلهتنا بسوء يعني. فبكوا فتصارخوا وتباكوا، وقال المجوس: إن فيها أصناما قديمة، من أحرقها هلك. وجاء الملك غورك فنهى عن ذلك، وقال لقتيبة: إني لك ناصح، يعني خايف عليك. فقام قتيبة وأخذ في يده شعلة نار وقال: أنا أحرقها بيدي، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ثم قام إليها وهو يكبر الله عز وجل وألقى فيها النار فاحترقت، فوجد من بقايا ما كان فيها من الذهب 50,000 مثقال من ذهب. وهذا طبعا الشاهد أن قتيبة ابن مسلم قائد الفتح يعني أحرق أصنامه. فأين هذا من الذين كانوا يقولون لا ده كان في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك؟ فطبعا يعني نحن نرى كيف كانت عزة المسلم في ذلك الزمان، ونرى الآن التمسح والتزلف على أعتاب يعني الغرب والشرق. قال ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته: ولما فتحت أرض فارس ووجدوا فيها كتبا كثيرة، كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب ليستأذنه في شأنها ونقلها للمسلمين، فكتب لي عمر: أن اطرحوها في الماء، فإن يكن ما فيها هدى فقد هدانا الله بأهدى منه، وإن يكن ضلالا فقد كفانا الله. فطرحوها في الماء أو في النار وذهبت علوم الفرس فيها عن أن تصل إلينا. فإذا كان هذا في الكتب فكيف يعني بالأصنام والمعبودات؟ وقبلهم ان دي يعني ليست ذريعة للشرك وما حدش بيعبدها بتاع مين، قال دي معروف جدا ان صور يعني في الكتب هذه الاشياء معروف جدا ان بوذا يعبد والصنم يعبد. وانا سمعت من احد الاخوة من حلوان من مدة بعيدة ان في حديقة حلوان اللي هي اقامتها اليابان فيها تماثيل لبوذا، وان بيأتي مجموعات من يابانيين تعبد هذه الايه التماثيل، فهم بيعبدون الاصنام التماثيل حقيقة يعني مش هيعبدوها، دي معبودة بالفعل. فتماما هي مثل اللات والعزة ومناة بالنسبة للعرب. اما الاشياء التي تركها المسلمون ولم يهدموها فهي يعني كما يقول بعض العلماء يعني هي على اقسام. الاول ما كان من هذه التماثيل داخلا في كنائسهم ومعابدهم التي صلحوا عليه، يعني حصل صلح واتفاق بين المسلمين وبين اهل هذه البلاد من الكفار، فتركوا لهم تماثيلهم واوثانهم او يعني صلبانهم ايه بشرط عدم اظهارها. يعني زي العلمانية ما بتقول كده، مش عايزين الاسلام يعني يظهر في المجتمع، الاسلام داخل القفص الصدر يحبس او داخل جدران المسجد، اما يكون الدين في الحياة لا، الفصل بين الدين والحياة ده مذهب الدين العلماني. اما دين الاسلام فلا، دين الاسلام يعني ايه يصبغ المجتمع بصبغة الله، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة لقوم يوقنون. فالإسلام يحرص على الظاهر العام، فالظاهر لا يكون فيه ما يناقض شريعة الإسلام. أما العلمانيون فطبعا معروف موقفهم يعني في هذا، فقروا على مكان داخل معابدهم بشرط أن يكون عن صلح، حصل صلح وعهد، فالمسلمون يحترمون عهودهم ولا يحترمون الأوثان، ده هو بيحترموا شرع الله الذي يلزمهم باحترام العهود والمواثيق. فما كان في الداخل وغير ظاهر ما ينكر عليهم ولا يمس يعني بسوء. ففي الشروط العمرية المعروفة على أهل الذمة: وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا، وألا نخرج صليبا ولا كتابا في أسواق المسلمين إلى آخره. القسم الثاني أن تكون هذه التماثيل من القوة والإحكام بحيث يعجزون عن هدمها وإزالتها، لأن في تماثيل هائلة يعني منحوتة في الصخور وفي الجبال بحيث لا يستطاع إزالتها أو تغييرها. ولذلك يقول ابن خلدون في مقدمته: إن الهياكل العظيمة جدا لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة، بل تتم في أزمنة متعاقبة حتى تكتمل وتكون ماثلة للعيان. يعني دي بتستغرق قرون أحيانا عشان تبنى. يعني الصنمين دول بتوع الباميان بنية في قرنين، 200 سنة بيتعاقبون على يعني نحتها. في مدينة ميلانو في إيطاليا يوجد كنيسة هناك مشهورة جدا، بنيت في 500 سنة. في 500 سنة كنيسة بنيت في 500 سنة، واضح. حتى الكنيسة دي كان على قمتها عاملين صنم من الايه، من الذهب. فطمس، لكن الحقيقة مش مسلمين، انت مقصود جم المافيا بالطيارة سرقوه. المافيا بالطيارة يعني. ففعلا هذه الاشياء تاخذ يعني. وطبعا الحاجات الفراعنه دي يعني شيء احيانا بيخلي بعض الناس تفترض ان الجن هي اللي صنعت لهم هذه التماثيل، من شده من صعوبه يعني. نحت جرانيت، الجرانيت بينحتوه بتكون كتله واحده كما هو يعني معروف. فيعني ابن خلدون يشير الى هذا، يقول ان الهياكل العظيمه جدا لا تستقل ببنائها الدوله الواحده، بل تتم في ازمنه متعاقبه حتى تكتمل وتكون ماثلة للعيان. قال: لذلك نجد آثارا كثيرة من المباني العظيمة تعجز الدول عن هدمها وتخريبها، مع أن الهدم أيسر من البناء. هذا كلام ابن خلدون في مقدمته. ذكر مثال أن رشيد عزم على هدم إيوان كسرى، فشرع في ذلك وجمع الأيدي واتخذ الفؤوس وحماه بالنار وصب عليه الخل حتى أدركه العجز. ذكر أيضا أن المأمون أراد أن يهدم الأهرام في مصر فجمع الفعلة ولم يقدر. ما يقال أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ترك أصنام مصر كأبي الهول وغيره. طبعا هذا مبني على أنها أولا يثبت أنها لم تكن مطمورة بالأتربة، وده شيء معروف جدا. حتى موضوع النشاط المحموم في استخراج التماثيل ده حديث، يعني كان قرن أو قرن نصف مثلا في مصر لما نشط عملية البحث عن وذي فصة أخرى الأثار. ممكن طبعا. يعني حتى الصور اللي احنا كنا بنشوفها الرسومات في الحملة الفرنسية للأهرامات، صور أبو الهول تلاقي أبو الهول مش كامل، الصور مرسومة خط الإيد دي زمان، تجد أبو الهول كان فيه لسه أجزاء منه مخفية يعني تحت الرمل يعني. فطبعا إما أن الصحابة فعلا رأوا هذه الأصنام ولم يقدروا على تحطيمها، وده شيء يعني عذر هم معذرون فيه، لأن الطالبان لما حاولوا تحطم هذه الأصنام كيف حطمتها؟ عايزة بديناميت أو الحاجات المتفجرات والمدافع وأشياء حديثة جدا طبعا وصواريخ. فكيف بعصر كان السلاح هو القوس والسيف والرمح وهذه الأشياء، هل هيقدروا أن هم يحطموا هذه الأشياء؟ وهيقعدوا كلهم بيفتحوا البلاد، يقفوا بقى في كل بلد عشان يشتغلوا بهذا، ويتركوا امتداد النور لافاق الارض لنشر الاسلام. فما كانت يعني مهمتهم يعني بجانب ان ايه، ان هذا شيء قد يكون قد عجزوا عنه. حتى عمرو بن العاص نفسه رضي الله عنه احنا ذكرنا يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره على سريه لكسر بعض اصنام العرب، فكيف يدعي هؤلاء الناس ان عمرو يعني اقر الاصنام اعتقادا منه بجواز تركها؟ لا، هو ممكن يكون تركها عاجزا عن ذلك، لكن اعتقادا ده افتراء شديد على يعني على عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. حتى لو قيل ان هذا راي لعمرو بن العاص، فاسوتنا رسول الله عليه الصلاه والسلام معروف التفصيل في قول الصحابي، يعني قول الصحابي تعريف قول الصحابي الذي يحتج به هو ايه؟ هو ما لم يخالف قول النبي عليه الصلاه والسلام. فيحتمل انها كانت مطموره تحت الارض او مغموره بالرمال، ولم تظهر الا بعد انتهاء زمن الفتوحات. يعني حتى معبد ابو سنبل ما هو كان مطمور بالايه، بالرمال مع التماثيل والاصنام الى ما قبل قرن او نصف قرن تقريبا. المقريزي متوفى سنه 845 يقول في الخطط في الجزء الاول صفحه 122، يقول: ان ابا الهول مغمور تحت الرمال في وقته، في وقت المقريزي. المقريزي كما قلنا مات 845 هجريه. يقول: إن أبا الهول مغمور تحت الرمال، لم يظهر منه إلا الرأس والعنق فقط دون الباقي. طبعا بخلاف الحال اليوم يعني. الزركلي سئل عن الأهرام وأبي الهول ونحوها، هل رآها الصحابة الذين دخلوا مصر؟ فقال: كان أكثرها مغمورا بالرمال ولا سيما أبا الهول. ده في كتاب إيه عن شبه جزيرة العرب الجزء الرابع سنة صفحة 1188. فإذا يعني هذا من التطاول على خير القرون أن يفترى عليهم ويزعم هذا يعني الزعم على هذا النطاق. طبعا شبهة أن من التماثيل التي تحطم هي ما عبد من دون الله، رد عليه طبعا أساسا على أن إيه، أن سد الذرائع هو من أصول الشريعة أو من أدلة الشريعة خاصة في باب التوحيد، فتحريمها من باب سد الذرائع. كذلك حديث جبريل عليه السلام لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع إيه التمثال الذي في بيته وما كان للعبادة بلا شك. يعني وبعدين التماثيل دي كما قلنا يعني هي معبودة بالفعل، هي تعبد بالفعل وتقدس. وبعدين حتى تعظيم التمثال بطريقة لما يكون التمثال يعني ارتفاعه يوازي 17 دور، عمارة من 17 طابقا، تخيلوا انتوا عمارة 17 دور تمثال بهذه الضخامة، ده مش نوع من التعظيم لما ينبغي ان يحقر؟ هذا في حد ذات اتخاذ صورة بهذا الحجم الضخم أليس فيه نوع من التعظيم له؟ بل هو تعظيم بلا شك، فلا شك هذا شيء استفزاز يعني لأي موحد. والدليل على تقديسهم وعبادتهم لها غضب هؤلاء البوذيين حتى أنهم يعني حرقوا المصاحف يعني لعنهم الله ثأرا لإلههم ولمعبودهم. أما قول البعض أن هذه الأشياء لا تشكل خطرا على المسلمين، نقول فلماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتحطيمها؟ الأصنام وكل ما يعبد من الله خطر على التوحيد، والمسلمون لا يخاطبون بالتوحيد أهل ملتهم فقط وإنما كل البشرية كما يعني ذكرنا. بعضهم يقول أن التمثال الحرام هو الذي صنعه المسلمون، يبقى حرام لو المسلم هو الذي إيه صنعه. يقول وهل هناك مسلم يصنع أصناما؟ في مسلم يصنع أصناما؟ والأصنام التي حطمها الرسول عليه السلام هل كان واحد منها من صنع المسلمين؟ هي من وضع يعني الجاهلية. اما موضوع ان يعني بمناسبة ذكر الشبهات يعني ان دي كانت في الاول ما مش عارفين يتكلموا يتصرفوا في الاحاديث هيعملوا ايه، فيقول لك او حتى الايات فيقولوا لا ده كان عشان في الاول سد الذريعة عشان لسه الناس حديث واحد بالتوحيد، فلما استقر التوحيد وقررت عقيدة الناس أبيحت ونسل علها هكذا زي شغل الحواس. فين الناسخ؟ أين هذا دليل واحد فقط؟ مفيش. ف يعني هذه الجزئية موضوع إن العلة ذكرت في بداية الأمر الحقيقة يعني فخر الديار المصرية العلامة أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله تعالى، له كلام كأنه عايش معنا في هذه الظروف الآن، وله كلام في مسند الإمام أحمد في تعليقه على المسند الإمام أحمد يقول رحمه الله: وفي عصرنا هذا كنا نسمع، وشوفوا الفرق كده روح الكلام، روح الكلام والحمية والغيرة من عالم جليل، هو من 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 أعظم علماء مصر، من أعظم علماء الأرض، عالم جليل في مستوى الشيخ شاكر رحمه الله الذي نفاخر به الدنيا. شوف بقى الشيخ أحمد شاكر بيقول إيه رحمه الله، يقول: وفي عصرنا هذا كنا نسمع عن أناس كبار ينسبون إلى العلم ممن لم ندرك أن نسمع منهم أنهم يذهبون إلى جواز التصوير كله بما فيه التماثيل الملعونة تقربا إلى السادة الذين يريدون أن يقيموا التماثيل تذكارا لآبائهم المفسدين وأنصارهم العتاة أو المنافقين، ثم تقربا إلى العقائد الوثنية الأوروبية التي ضربت على مصر وعلى بلاد الإسلام أو التي ضربت على مصر وعلى بلاد الإسلام من أعداء الإسلام الغاصبين، وتبعهم في ذلك المقلدون والدهماء أتباع كل ناعق، حتى امتلأت بلاد المسلمين بمظاهر الوثنية السافرة من الأوثان والأنصار ومن تعظيمها وتبجيلها بوضع الأهالي والرياحين عليها تقدم بين يديها بمظاهر الوثنية الكاملة حتى بوضع النيران أحيانا عندها. وكان من حجة أولئك الذين شرعوا لهم هذا المنكر أول الأمر الذين أجازوا نصب التماثيل بالفتاوى الكاذبة المضللة، أنت أول النصوص بربطها بعلة لم يذكرها الشارع ولم يجعلها مناط التحريم، هي فيما بلغنا أن التحريم إنما كان أول الأمر لقرب عهد الناس بالوثنية، أما الآن فقد مضى على ذلك دهر طويل فقد ذهبت علة التحريم ولا يخشى على الناس أن يعودوا لعبادة الأوثان. ونفي هؤلاء الكلام ده في مسند الإمام أحمد الجزء الأول صفحة 149 إلى 151 في الحاشية. ونفي هؤلاء ما هو بين أيديهم من مظاهر الوثنية الحقة بالتقرب إلى القبور وأصحابها واللجوء إليها عند الكروب والشدائد، وأن الوثنية عادت إلى التغلغل في القلوب دون أن يشعر أصحابها، بل نسوا نصوص الأحاديث الصريحة في التحريم وعلة التحريم. وكنا نعجب لهم من التفكير العقيم والاجتهاد الملتوي، وكنا نظنهم اخترعوا معنى لم يسبقوا إليه وإن كان باطلا ظاهرا البطلان، حتى كشفنا بعد ذلك أنهم كانوا في باطلهم مقلدين وفي اجتهادهم واستنباطهم سارقين. فرأينا الإمام الحافظ الحجة ابن لطيف العيد المتوفى سنة 270 رحمه الله يحكي مثل قولهم ويرده أبلغ رد وبأقوى حجة في كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام جزء أول صفحة 859 إلى 860 لتحقيق الأخ الشيخ حامد الفقي ومراجعتنا. وفي شرح حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فقال ابن دقيق العيد وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور، ولقد أبعد غاية البعد من قال إن ذلك محمول على الكراهة، وإن هذا التجديد كان في ذلك الزمان لقرب العهد من الأوثان، وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده لا يساويه في هذا المعنى، فلا يساويه في هذا التجديد هذا أو معناه، وهذا عندنا باطل قطعا بكلام ابن خليل، وهذا عندنا باطل قطعا، لأنه قد ورد في الأحاديث الإخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين، فإنهم يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وهذه علة مخالفة لما قال وهذا القائل، وقد صرح بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم المشبهون بخلق الله، وهذه علة عامة مستقلة مناسبة لا تخص زمانا دون زمان، وليس لنا نتصرف في النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيالي يمكن ألا يكون هو المراد مع افتضاء التعليل بغيره وهو التشبيه بخلق الله. ثم قال الشيخ أحمد شاكر عقب على كلام ابن دقيق العيد هذا ما قال ابن دقيق العيد منذ أكثر من 700 سنة يرد على قوم تلاعبوا بهذه النصوص في عصره أو قبل عصره. ثم يأتي هؤلاء المفتون المضللون وأتباعهم المقلدون أو الملحدون الهدامون يعيدونها جذعة ويلعبون بنصوص الأحاديث كما لعب أولئكم من قبل. ثم كان من أثر هذه الفتاوى الجاهلية أن ملئت بلادنا بمظاهر الوثنية كاملة فنصبت التماثيل وملئت بها البلاد تكريما لذكرى من نصبت إليه وتعظيما، ثم يقولون لنا إنها لم يقصد بها التعظيم ثم ازدادوا كفرا ووثنية فصنعوا الأنصاب ورفعوها تكريما لمن صنعت لذكرهم، وليست الأنصاب مما يدخل في التصوير حتى يصلح لهم تأويلهم، إنما هي وثنية كاملة صرف نهى الله عنها في كتابه بالنص الصريح الذي لا يحتمل التأويل. وكان من أثر هذه الفتاوى الجاهلية أن صنعت الدولة وهي تزعم أنها دولة إسلامية في أمة إسلامية ما سمته مدرسة الفنون الجميلة، طبعا ده في العهد الملكي كان اسمها مدرسة الفنون الجميلة أو كلية الفنون الجميلة، صنعت معهدا للفجور الكامل الواضح، إلى أن يقول يعني يقولون لنا بعد ما ذكر بعض الأشياء السيئة مما يحدث في التصوير في هذه الكلية يقولون لنا هذا فن لعنهم الله ولعن من رضي هذا منهم أو سكت عليه وإنا لله وإنا إليه رجعون. من الشبهات كلامهم على قضية المصالح والمفاسد، ويمكن هي دي الشيء الوحيد اللي ممكن يعني يقبل الكلام فيه، يعني نقطة ان الاسلام مش بيحرم التماثيل والمسلمين اقروا كل هذا دجل في دجل، لكن مسألة ان الكلام بان مصلحة الدعوة تقتضي ان نتمهل وان ننتظر، ويستدلون بقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فدي عملية بقى اجتهاد هنا بقى في المصالح والمفاسد، وهي دي المنطقة المباحة فقط. اما انهم يحاولوا يغيروا عقيدة المسلمين تجاه الاصنام ده شيء يعني عدوان سافر على الشريعة، لكن هذا هو المنطق الايه، ولذلك يعني يعني احنا مش عايزين الموضوع يتحول من تحطيم الاصنام الى تحطيم الشيوخ والعلماء والدعاء، لان الاعداء الاسلام لما بيزجوا العلماء او يخدعوهم في مثل هذه المواقف في الحقيقة هم في كل حالة كسبانين، هم عارفين ان الحاجات دي ممكن تهبط هبوطا حادا بشعبية الداعية المؤثر او العالم المؤثر، في الحالتين كذبانين، لو حطموا العالم يبقى كسبه، لو العالم ساعد على الحفاظ على الاصنام فكسبه ايضا. واضح؟ فاحنا يعني لابد من حسن الظن. يعني في الحقيقه انا اعتقد ان الشيوخ، وده قلته يعني او كنت معتقد اياه قبل ان يعلن هذا صراحه، يعني ان حسن الظن يقتضي، لان الاعلام وسيله غير امنه في نقل وجهات نظر الشيوخ، وكم دلت الاعلام على الشيوخ. فالاصل يعني ايه؟ حفظ حرمه الشيوخ والدعاء واحترامهم. الا بقى اللي بنسمعه بنفسنا بقى، يعني هو نفسه بيكلم، محدش مكتفه ولا حد ضغط عليه ويتبرع بتلوين الكلام، ودول غالبا دول مش ناس رسميين، يعني في الغالب ليسوا شخصيات رسميه، دول كده يعني متطفلين على العلم. فالشاهد يعني العلماء يعني يجب حسن ظن به، وان هذا هو كلامه بالفعل اللي حصل. ان القرضاوي امبارح يعني اتكلم اظن ووضح موقفه، وقال ان انا مش رايح عشان دافع اصلا، انتوا ليه بتقولوا على الكلام ده؟ على ليه تفتروا عليه؟ بدليل ان انا رحت وكان 90، وكان اعلن ان 90% من الاصنام حطمت فعلا من حجم التمثالين، يعني واضح. فقال انا رايح عشان اتناصح مع الاخوه لحل مشاكل اخواني الافغان ومعاناه الفقر وكذا وكذا الى اخر هذه الاشياء. فيعني هذا ما قاله، انه عارف ان دي حاجه مش معقوله هو هيروح يدافع عن اصنام، يعني واضح. فيعني لسنا مع بعض الشباب اللي اطلقوا يعني السنتهم بكلام بشع جدا، يعني ما ينبغي ان يقال. يعني على اي الاحوال، موضوع المصالح والمفاسد احنا كما قلنا نفرق بين الحكم والفتوى. الحكم حكم الشرع من الذي يؤخذ من النصوص الكتاب والسنه. الفتوى بقى تطبيق الايه؟ الحكم على الواقع. يعني مثلا لما نسال عن الاكل الميته نقول حكم اكل الميته ايه؟ حرام. لكن لما تسال عن ظروف معينه، واحد لو لم ياكل ميت سوف يموت، فنقول له ايه؟ الا ما اضطررته ميت، هذه حاله ضروره. فهنا مش بنقول له مباح، بنقول له واجب عليك انك تاكل ميت، من حرام الى واجب لحفظ حياته. واضح؟ فالشاهد يعني هذا من مرونة الشريعة، وأن قاعدة الشريعة أن التكليف منوط بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمسلمون تطر عليهم ظروف، تكون أشياء. إذا كان الرسول نفسه عليه السلام كان يمر بالصحابة والمعذبون في مكة، وقال ياسر يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وهو رسول الله مؤيد بالوحي، فما استطاع أن يعني ينقذ أولئك المستضعفين. الرسول نفسه بقي في مكة، والأصنام كانت حول الكعبة، وبقيت إلى تاريخ الفتح، فتح مكة. فإذا في فرق بين الحكم الشرعي اللي تكلمنا عليه، وفرق بين الإيه؟ الفتوى، وهي الموائمة أو تطبيق هذا الحكم على يعني الواقع. فالكلام على المصلحة الدينية هو ده المقنطرة الوحيدة اللي ممكن نلتقي فيها مع يعني هؤلاء القوم. يعني بعض الباحثين أو المتكلمين، مش باحث ولا حاجة، يعني قال ان احنا بهذا العمل فتحنا باب مفسدة عظيمة. ورجح بقى، هو ليس من الفقهاء، يعني بناء على الاستحسان عند الاحناف، واضح، ان لا فتحنا باب مفسدة عظيمة، بالعكس يعني هو نظر فقط المفاسد في زعمه. فاحنا بنقول يعني ان الموضوع لابد ان يعني ايه، ما دام بنقول مصالح ومفاسد يبقى لازم نتاكد انها مصالح، نعطي كل شيء يعني يعني حجمه. فلما نيجي نتكلم مثلا عن المفاسد، قالوا ان من المفاسد، وزي ما قلنا دي المنطقه الوحيده اللي مباح لنا فيها بقى ايه نتكلم، ما دام انت بتتكلم انها من نوع من المصلحه الشرعيه، درء المفاسد، سد الذريعه لئلا يعني ينال المسلمين نفس الضرر، واضح. فهو ده اللي ممكن نصغي اليه، الحوار اللي هو يتم بهذه الطريقه، ان ليس مصلحه المسلمين الدخول في ممكن في بعض الاماكن او بعض البلاد لو هدم صنم هيبنى احسن منه واكبر منه. فالنظر في عواقب الامور ووزن الامور بميزان الشرع والتحاكم لاهل العلم الذين يحسنون ضبط الامور هو الضابط في مثل هذه الاشياء. فبالنسبه للمفاسد التي ذكروها، ان هذا يثير الاحتكاكات الطائفيه بين الهندوس والمسلمين، سواء في سريلانكا او الهند او الصين او تايلاند او غيرها. وبعد ما تم تأليب الغربيين علينا، يبدأ بقى تأليب كمان ايه الشرق كله على المسلمين، وانها ممكن تؤدي لإهانة المصحف الشريف زي ما حصل في بعض المظاهرات، هؤلاء البوذيين احرقوا المصحف الشريف لعنهم الله. ان الموضوع ده من اضرار تحويل الانظار عن الانتفاضة في الاقصى، او تشويه سمعة الاسلام عالميا، او ترسيخ الحصار الظالم ضد طالبان من جديد، وعزلها عن المحيط الاسلامي والدولي. يعني دي الكلام في المفاسد يعني. اما الكلام بقى الثاني اللي هو ان التراث البشري والانساني، وضحنا يعني الموقف منه. أما المصالح فيعني أعظم مصلحة على الإطلاق، أعظم مصلحة على الإطلاق هي يعني الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني اللي بيقولوا إن دي ممكن تكون فيها تشويه لسمعة الإسلام، تشويه للمغفلين والجهلة. أما إنسان عنده بصيص من النور أو الفطرة، بالعكس دي ممكن تكون بوابة يدخل منها إلى الإسلام، يسمع بقى ممكن يكون فيه منهم مصلحة، بالذات اللي بيعبدوا الأصنام دي واللي بيعبدوا بوذا. طيب ليه التمثال ما دفعش عن نفسه؟ فممكن يؤوب بعض هؤلاء البوذيون إلى البوذيين إلى رشدهم عندما يرون معبودهم تحول إلى أنقاض، فيعلمون أنه حجارة لا تضر ولا تنفع، بدليل أنها بقيت صامتة جامدة لا تدافع عن نفسها. فيبحثون عن الإله الحق النافع الضار الحي الذي لا يموت. فممكن تكون فعلا، لأن البشرية الآن يعني وهي مسوفة في القطيع اللي كل تريده أمريكا كله لازم يعني إيه يؤمن عليه، فمسوقة إلى الهوية كالقطيع الهائم. فكأن البشرية كانت حاجة إلى منبه يعني إيه يوقظها من غفلتها، وهو يكون أشبه ما يكون بالعلاج بالصدمات الكهربائية، يعني عشان يفوقوا شوية الناس اللي غارقة في الوثنية دي وماشية وراء القطيع. الأمريكا ينظرون إلى كل شيء بعين أمريكا وبميزان أمريكا وميزان الغرب. لا، الغرب ليس قدوة ولا يصلح أن يكون قدوة، والغرب عمر ما عرف الإنصاف يعني أو العدل كما يعني سنبين إن شاء الله تعالى. فإذا موضوع الحساب المصالح والمفاسد، يعني كما قلنا لو فعلا المسلمون في وضع، وأنا أعتقد أن بالنسبة للطالبان بالذات هم يكون رأوا أنهم مكنون، والله سبحانه وتعالى يقول الذين إن مكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فما دمنا ممكنين في بلادنا عندهم 90% من مساحة أفغانستان، إيه اللي يمنعهم أنهم يعني يهدموا الصنم، خاصة وأن هم كده كده مش مرضي عنهم، يعني هي كده وكده مش على كل احتمالات ما فيش يعني هيعمل يعني أمريكا لو كانت تقدر على أذيتهم بأكثر من كده كانت أذيتهم، بس خلاص هي بلغت الغاية. ف يعني الاول هذه البلد حطمت اولا او اريد تدميرها اولا خلال الحكم الشيوعي، ثم بعد ذلك العالم الغربي اللي كان بيعيدهم في الاول يعني قلب الكف عليهم وايه والحصار وهذه الاشياء المعروفه. فيعني هو مفيش خساره اكتر من اللي حصل، فيمكن دي وجهه نظر ان هم ممكنين وفي بلادهم، ودي امور داخليه وانتم بتقولوا ما حدش يتدخل في الشؤون الداخليه، فربما كانت يعني هذه بعض الاشياء التي ايه يعني استندوا إليه والله تعالى أعلم. فالمسلمون إذا كانوا في حالة ضعف لا يستطيعون إزالة هذه الأصنام، أو كان يترتب على إزالتها سب لله وسب للرسول عليه السلام وكذا وكذا من هذه الشركيات، فيعني يدخل هذا في باب المصلحة. عموما قاعدة المصالح والمفاسد معروفة في الشريعة، فلا نطيل به يعني تفصيلها. اما مساله ان طب يعني هم ناس غلابه ويبيعوا التمسكان ويبيعوها وياخدوا ثمنها فلوس وبتاع، من الحديث واضح في هذه المساله الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ايه؟ عن ثمن الاصنام، حرم ثمن الاصنام، واضح. اما يعني الخسائر واما فقدان ما يترتب على وجود هذه الأشياء من الأموال وكذا، فالله سبحانه وتعالى قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. يقول ابن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا لا تنقطعن عنا الأسواق ولا تهلكن التجارة ولا يذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق، فأنزل الله تعالى: وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فيعني التوكل على الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في فتح ابواب يعني من الرزق، دي بقى يعني انسان يعني الخبراء والمختصون يستطيعون الابتكار اشياء تعود باموال كثيره في مثل هذا الامر. يعني مش هنقول يعني يعملوا زي اليهود، اليهود عملوا ايه؟ لانهم يهود يعني يعني قامت الدوله اللقيطه ببيع زجاجات فارغه على اليهود في امريكا، بعت لهم ازازات فارغه باعتبار ان هذه الزجاجات مليئه بهواء القدس. فيعني اللي بيفكر بيقدر يوصل لايه؟ لاعمال بديله، طبعا مش بمثل هذا المستوى يعني. اي نعم. وجاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. أين؟ من التأويلات الغريبة جدا لبعض هؤلاء الفضائيين، تأويلات غريبة قوي، بيقول إيه يعني كما قرأت ذلك، يعني بيقول لا ده يعني المفروض ان احنا نسيبها علشان دي تذكر المسلمين بنعمة الاسلام، ونشوف انا ازاي كنت بعبد الاصنام دي وكذا. تأويل عجيب جدا. طب كم اولى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكسر اللات والعزى عشان تفضل كده عبرة والناس تتذكر نعمة الاسلام، ونشوف كنت بنعبد الاصنام دي؟ طبعا كلام يعني عجيب، يعني نقول لهم كل هاته برها لكم ان كنتم صادقين. فاذا نختصر اكثر حتى ننهي ان شاء الله في فتره وجيزه. في اشياء ما ينبغيش ان نشتغل عليها. واحد يعني يقيسها على لعب البنات، رخصه لعب الاطفال، وان دي طبعا كلام ما اعتقد ان يستحق ان احنا نتوقف لنبطله. يعني زي ما واحد مثلا يعني ايه يقول لك: ما يجوز الكفر في حاله الاكراه يجوز الكفر في حاله الاختيار. ما هي نفس المنطق. فطبعا ده نوع من الدجل ايضا. يعني هم قاسوا نفس التماثيل التي ورد النهي الشديد عنها باللعب التي خصها الشارع من المنهي عنه، كما خص حالة الاكراه في ايه في جواز الكفر. اخيرا بقى نقف قليلا مع طالبان، وان كان احنا طبعا يعني عندنا مشكله ان مصادر التوثق من المعلومات غير متوفره، المصادر الموثقه حتى ان نتلقى معلومات يعني موثقه يعني صعبه جدا، وخاصه ان طالبان هي اصلا معزوله، ويبدو ان هم كمان عازلين نفسهم شويه عن العالم اكثر، فوسائل التعرف على حقيقه موقفهم من الحقيقه امر صعب جدا. ولذلك واحد دايما بيشك، يعني كلامهم الكثير والدندنه على موضوع تعليم النساء وانه حرام صعب جدا يصدق، صعب جدا ان يصدق ان الاسلام يعني ان هم بيدعوا ان الاسلام يحرم تعليم المراه وكذا وكذا. اكيد هم بيضعوا الامر ضوابط يعني. ها وفيها كلام كتير، يمكن القرضاوي امبارح ناقش في هذه المساله بالتفصيل، مش وقت دلوقتي، واحنا مش قضيتنا ندافع عن طالبان، لان احنا كما قلت معلوماتنا غير ميسره. على الاقل هذا الامر بالذات يعني واضح ان ايه يعني انهم في ذلك ينطلقون منطلقا يعني شرعيا. في نفس الوقت بنقول بقى ان موضوع العدوان على التراث البشري ومش عارف ايه والكلام اللي هو يعني ما بيسواش ده، بنقول يعني ليس الطالبان وحده، مش طالبان وحدها، يعني خليكم ما فيش داعي للكيل ب 100 مكيال بالنسبه للمسلمين بالذات. ها لكن اين كان الامم المتحده، واين كانت الوفود، واين كان هذا الاستنفار الذي حصل من اجل صنمين، واللي استفز واحد قسيس، هذا الانفعال من اجل الاصنام استفز قسيسا نصرانيا حتى قال: لماذا تقدسون الحجر ولا تقدسون البشر؟ كان يقول لهم: كان لماذا تقدسون الحجر وتقدسون البقر ولا تقدسون البشر؟ فده كلام قسيس، يعني هو البشر لا يقدس. لكن يعني اقول حتى واحد يعني استفزوا هذا الامر. طيب كان فين بقى كل هذه الحميه والغيره والوفود والدنيا كلها، يعني في بركان ثائر وبيغلي، اين كانوا عندما هدم المسجد البابري في الهند سنه كم 93؟ الله اعلم، الناس نسيت التاريخ. فاين كانوا عندما هدم هدم الهندوس المسجد البابري في الهند بحجه انه بني على انقاض مسقط راس الههم رام؟ قالوا ده الاله بتاعنا اتولد هنا في المكان ده اللي بني فيه المسجد. شوف الوثنيه والعقول. فاين كانوا؟ هو طبعا شاء الله سبحانه وتعالى ان يظهر ايه. طبعا ايضا زعيم الهندوس اللي هو تزعم حركه تدمير المسجد اسلم تقريبا منذ سنه، تقريبا من سنه اسلم زعيم الهندوس اللي هو قاد حركه ايه تهديم المسجد، واعلن انه سوف يعني انه راغب في انه يكفر عن كل ما مضى منه في حق الاسلام وفي حق بيت الله سبحانه وتعالى. فهذه آية من آيات الله عز وجل، والإسلام دائما يأتي بهذه البشائر يعني. المسجد الأقصى لما أحرقه اليهودي في سنة 69 كان مما أحرق تماما منبر صلاح الدين الأيوبي اللي كان لما فتح صلاح الدين القدس رحمه الله. اليهود في فلسطين هدموا عشرات عشرات المساجد، وحولوا بعض المساجد إلى حانات وإلى متاحف وإلى أماكن فساد وإلى مجامع للزبالة والقمامة. فأين كانت هذه الوفود وهذه الإيه هذه الثورة في فلسطين؟ محيت 400 قرية، محيت من على الخريطة تماما وتناساها الجميع. غيرت الدولة اللقيطة ولا تزال الطابع التاريخي والديموغرافي لمدينة القدس عن طريق الحفريات والأنفاق، يعني كلا شيء لا قيمة له. يعني وجاي واحد من المسلمين يقول يعني يحث العالم الغربي على تدخل العسكري ضد طالبان عشان ينقذ هذه الهدين التمثيل. شوف المأساة التي وصلنا إليها. أثناء الثورة الثقافية في الصين دمر الشيوعيون 90% من التراث الكونفوشيوسي، لأن ذلك كانوا ملاحدة ضد الدين، وطبعا ده دين شركي كونفوشيوسي، فدمروا الشيوعيين بانطلاقا من هذا يتعارض مع عقيدتهم. الشيوعيين دمروا 90% من التراث الكونفوشيوسي. في كمبوديا نفس الشيء في زمن نظام فول بول، هتلر عمل أشياء قريبة من هذا. نابليون مش هو اللي كسر لنا صورة أنف أبو الهول؟ كسر أنف أبو الهول وقصف الجامع الأزهر وحواله إلى إسطبل الخيول، مش ده نابليون بتاع الحرية والإخاء والمساواة والرقي والحضارة؟ البريطانيون أنفسهم، البريطانيون في أفغانستان هدموا مسجد مصلى حسن سنة 1886 ميلادية، وهو مسجد يعود إلى القرن 15. نفس الإنجليز هدموا، ما كانتش دي عدوان على التراث ومش عارف إيه. هدم الصرب في البوسنة كثيرا من المساجد، فقد تم قصف 800 أثر إسلامي في البوسنة لطمس الهوية الإسلامية للبوسنة على يد الصرب. الروس لما تمردوا على أخيرا على الشيوعية ماذا فعلوا؟ حطموا تمثال لينين، تماثيل ضخمة لينين. كان الروس الشيوعيون في كثير من بلاد العالم كانوا يعني يعبرون عن تحررهم من وانعتاقهم من الشيوعية عن طريق تحطيم تماثيل لينين. لماذا؟ أنه رمز لشيء معين. الإيرانيون لماذا حطموا تماثيل الشاه؟ لأنه هدم لرموز يعني هذا الماضي. كولين باول اللي هو بتاع أظن وزير الدفاع الذي الخارجية حطم العراق وقتل الأطفال والنساء، يدعي أن تحطيم التمثالين وحشية وهمجية وجريمة في حق البشرية. طيب واللي عملته في العراق الذي ما صنعته مش وحشية ولا همجية ولا بربرية؟ التدمير مساجد السنة في إيران، فأين اليونسكو وأين هذه المنظمات؟ اليهود وتحت أعين الأمم المتحدة قصفوا الأثار الرومانية والإسلامية في بعلبك والقرى الجنوبية في لبنان، فأين القتل البطيء المستمر لمسلمي العراق والغارات المتتابعة العراق إلى الآن؟ أين هذا؟ يعني الصنم ده لما بيتضرب بالبارود بيحس، الصنم ده قاعد في حاله في أمان، يعني لا بيعشر بالبرد ولا يجوع ولا يشبع ولا يمرض ولا يموت، لأنه هو ميت أصلا وجماد. واضح؟ لكن المسلمين في العراق وفي هذه البلاد المحاصرة يحسون ويشعرون، فلماذا القتل البطيء لهم ومحاصرتهم في كل مكان؟ هذا جزاء من يأبى الركوع لأمريكا ويعني للغرب. القانون الدولي حينما يتعارض مع الشرع الإلهي، يعني فكلمة القانون الدولي والأعراف مش عارف ايه وكان كل دي أكاذيب ودجل يتستر الغرب وراءها لإغلاق الشعوب. هو المنطق اللي بتمشي عليه الغرب هو ايه؟ الحق هو القوة، might is right، يعني الحق هو القوة، ما دمت انا قادر نعمل اي شيء يبقى هو ده الحق، يبقى ده الحق جانبي. في حين الاسلام بيعتمد على منطق ايه؟ قوة الحق. ولذلك المسلمين حتى هم ضعفاء يثبتون على الحق ويعلنون الحق ويتمسكون بالحق حتى لو كانوا ضعفاء ماديا، يعتمد على قوة الحق. أما هم فعندهم حق القوة، لأني قوي إذا أقهر ضعيف. شريعة الغرب يعني كما هو معلوم، والله سبحانه وتعالى قال إيه؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهم يعني هو مش حي يعني لا أتوقع منهم غير هذا، واللي يتوقع غير كده أنهم يرضى عنا في يوم أيامنا بيخدع نفسه، لأن القرآن قطع ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ف فالكلام التهميش اللي بيتردد الان وده تسميم شديد خطير جدا لعقائد الناس، معاني العولمة والتراث البشري ومهادنة هذه الشركيات واحترام الأديان. احنا نحترم ايه؟ حقوق اهل ديانة شرعاء الاسلام. كنا نحترم واحد بيعبد الاصنام او بيعبد المسيح عليه السلام او كذا او كذا؟ لا، كيف احترمه وهو مطالب اصلا برسالة محمد وبالايمان به عليه الصلاة والسلام؟ ف يعني اذا كان الالتزام بالقانون الدولي والاعراف الدولية الى اخر هذا الكلام يقودك الى الخروج من ملة الاسلام، فايهما تختار؟ كل عقل يختار لنفسه. يعني كل بلاد العالم تقريبا كل الشعوب بتاكل اللحوم تقريبا يعني. فلما جاء عيد الاضحى قامت قيامه الممثله الفاجره هذه الاوروبيه واللي تصرخ بقى تعمل حملات وحشيه وقسوه، اصبحت الوحشيه والقسوه مع المسلمين هم عشان بيذبحوا الاضاحي. لكن اين كانت اين هي من المذابح التي تقام للمسلمين في كل مكان؟ فيعني الافغانستان هي فعلا دوله منسيه الا في العقوبات الدوليه. هو استرجع كده، افغانستان الدوله المنسيه الا في العقوبات الدوليه. نصف الشعب الافغاني يتضور جوعا، يعني احصائيات الامم المتحده الساعه بتقول كل يوم بيموت 400 طفل من البرد. الجفاف حوالي 3 او 4 سنوات لم تنزل قطره ماء واحده على افغانستان. الحصار مشدد عليها. فنقول لهم طيب تراث الانسان نفسه مش هو مش من التراث الانساني؟ الانسان نفسه بقى الحي ده اللي بيحس ويجوع ويمرض ويعاني، هو نفسه مش داخل في التراث او ملوش قيمه يعني بحيث يعني تخفف عنهم هذه الضغوط يعني؟ فاليونسكو كانت مستعده تنفق، شوف، عشان تحفر الجبل وتنقل التمثالين الى مكان اخر لحفظهما. طيب بقى لا تنفق هذه الاموال على الجياع والمساكين يعني في افغانستان. من الكلمات اللي قالها احد الدعاة الفاضل يعني قال يجب ان تحاكم كل دولة من خلال مرجعيتها التي تؤمن بها. يعني انا مسلم حاكمني على الاسلام، ان هو دي الوسيلة الوحيدة لإقناع ليس لقهري. ممكن تحت القهر اقول كلام غير كده، لكن انا مسلم انا ملتزم بمقتضى الكتاب والسنة، واضح بفهم السلف. فيجب ان تحاكم كل دولة من خلال مرجعيتها التي تؤمن بها لا حسب مرجعيات أخرى مخالفة. أما الاستناد إلى آراء قلة من العلماء المعاصرين الذين سلط الإعلام المنحاز دائما ضد الإسلام الأضواء عليه فهذا غير ملزم، لأنه ليس لدينا، لأن يقولوا طب في فلان وفلان قال، ما احنا الرد عندنا في الإسلام واضح جدا، ما عندناش احنا فعلا لا فاتيكان ولا كهنوت ولا سكوب غفران ولا ناس معاها مفاتيح الجنة ولا بابا يحل بنفسه ويحرم ما يشاء. لا، عندنا كتاب والسنة حاكم على الجميع، وعندنا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. فأيضا يعني نذكر يعني أن برضو الإخوة ما حدش يعني يطيل لسانه في العلماء أو الدعاء، لأننا لم نسمع منهم مباشرة، بل بالعكس ما أحسننا الظن به وقلنا أن مش معقول واحد يروح يشد الرحال عشان يدافع عن أصنامه ويشفع عشان تنجى الاصنام. لا، ما اظن هذا حسن ظن واجب الا اذا اتى شيء يقيني. واحنا اذا جربنا على الاعلام كتير جدا التفليس على الشيوخ والعلماء والتزوير، ولما يجي يتراجع بقى ولا كنت اتنست كل حاجه. فالكلام ان العلماء رايحين عشان يقولوا كذا وكذا، لا، صعب جدا نصدق، وبالذات يعني مفتي الجمهوريه صعب جدا نصدق انه رايح عشان يقول كذا. لا، هو اكيد كان رايح علشان يقول ان الوقت غير مناسب، مصلحة المسلمين وباب سد الذرائع حتى لا يحصل أذية للمسلمين واضطهاد لهم مثلا، أو أنتم لسه في محال ضعف وكذا إلى آخره. يعني هذا مقتضى حسن الظن. والله منين الكلام ده؟ أين أنا فعلا قرأته، يعني قرأت الكلام ده، بيقول إن المفتي قال إنه ذهب لأفغانستان لإقناع حركة الطالبان بأن درء النفاس المقدم على جلب المصالح الى اخره. يعني فاحنا لما نحسن الظن مش هنخسر حاجه، بالعكس يعني نحفظ على العلماء. انا نحن ضروري الا نساهم في تحطيم العلماء، مش بس يبقى تحطيم التماثيل، يبقى العلماء هم اللي بيحطموا كقدوه يعني. فصعب جدا نصدق ان عالم او فقيه يخالف كل هذه الادله التي ذكرناها. البعض بقى كل واحد طلع بكلمته وقعدوا، كل واحد طلع كل ما يعني كل قطع يعني في خبر اسلاميه كل واحد بيعطي نفسه الحق في الكلام. فالبعض يعني قال ان ان اللي عملوا طالبان صح شرعا، لكن هم لهم هدف سياسي، دول لهم هدف سياسي عشان معزولين الان عالميا، عايزين يلفتوا الانظار عشان العالم يعترف بيهم. من الاخر هذا الكلام يعني كله. وبعضهم اساء ظن، قال لك ان سمير سرحان بقى طلع بالكلام بتاع اللي قاله ده، قال صرف الانظار عن القضايا الكبرى بتاعت المسلمين او اعطاء اليهود مبرر عشان يهدموا المسجد الاقصى في المقابل، الى اخر هذه الايه الكلام. فكل ده سوء ظن حقيقة. بعضهم قال هذا حق يراد به باطل، فتدخلوا في الايه يعني في النيات. وان ده تكتيك، يعني دي عباره عن رساله يعني سياسيه من افغانستان. هنقول نفترض الاول افتراضا، نقول فليكن ان هي لها يعني هدف سياسي او تكتيك سياسي. فيعني معروف ان من حق كل دوله ان تمارس ممارسه ذات مصلحه خاصه بها من اجل قضاياها. فاذا ارادوا بالفعل شد انظار العالم لتسليط الاضواء على بلادهم المنفيه المنسيه التي قتلها سابقا الروس والشيوعيون ويخنقها الان الحصار، فماذا يعيبهم؟ ومع ذلك نقول يعني ان ده الطريقه الغربيه في التفكير، لانهم لا يؤمنون بالله ولا بالرسل الغرب ومن تبعهم، فضلا عن وثني الشرق. يعني هو تفسيرهم لاي ظاهره دينيه بيشيلوا منها البعد الايمان او البعد الديني، فلا يقرون بالبعد الديني في اي عمل يقوم به المسلم. يعني لازم يكون تفسير مادي. حركه دعوه الرسول عليه السلام والصحابه دي كانت علشان اوضاع الاقتصاديه في مكه والطبقيه ومش عارف ايه، تفسير مادي. يفسرها تفسير اقتصادي او سياسي الى اخره. اي نعم. فيعني حتى منظمه يعني كل العالم بيقاطع طالبان ولا يزال يعترف بالحكومه التي لا تكاد تسيطر على اي شيء في افغانستان، هي حكومه رباني. حتى منظمه المؤتمر الاسلامي لا تعترف بطالبان، اعترف بها اظن باكستان والامارات فقط. السعوديه اكيد. الله اعلم. اي نعم. فيعني طبعا ليه؟ لان كانت مين رئيس منظمه المؤتمر الاسلامي؟ ايران. ومعروف العداء الشديد بين طالبان وبين يعني ايران. ف ما حدش فكر يعني يروح يعني يضرهم ولا يتعامل معاهم الا من خلال هذا الضغط. فيعني حتى هي كتكتيك سياسي، ايه المانع؟ يعني عيب يعني حلال لغيرهم وحرام عليهم هم. حتى لو كان بقول لو في بعد سياسي جدل لهذه القضيه، فما الذي ينكر عليهم في هذه الامر يعني؟ طبعا الكلام كلكم سمعتوه، ما فيش مانع نمر عليه مره سريعا. موضوع المخدرات، هو بيدوروا على اي حاجه بقى تسند الكلام بتاعهم، فيقول لك دول بتوع مخدرات وكذا، واولى يحرقوا المخدرات من ان هم يعملوا التماثيل الى اخره. يعني طبعا موضوع المخدرات او اي اخطاء في اي حياتنا، دوله في العالم لسه فيها مخدرات. امريكا نفسها دي ام المخدرات، او لا ايطاليا ولا العالم مليان مخدرات، كل مكان ما فيش بلد تقريبا تخلو من هذا الامر يعني. لكن النقطه يعني يعني انا مش هطول، لانما يعني الموضوع ده مش هو موضوعنا، لكن اشاره عابره يعني. يعني الامم المتحده مؤخرا اعلنت ان مسؤوليها في مجال مكافحه المخدرات في افغانستان فوجئوا بنتائج دراسه حول وضع المخدرات في افغانستان. ده كلام الامم المتحده، حيث حصل انخفاض هائل في زراعة المخدرات بعد المرسوم الذي أصدره الملا محمد عمر زعيم طالبان بتحريم زراعة المخدرات والتجارة بها ومعاقبة من تثبت مخالفته في تشرين الأول من العام الماضي. فبعد ما كان 70 ألف هكتار مزروعة بالمخدرات، بقي منها 27 هكتار مزروعة بالمخدرات في 51 مديرية، في 51 مديرية. يعني من 70 ألف هكتار بقي 27 هكتار. دي الاحصائيه والمسح اللي عملته الامم المتحده نفسها بالخبراء بتوعها. فيعني دي اعتقد تكفي الان في الكلام على الموضوع ده. فيعني اخيرا يعني نقول ان الاصل الاصول هو توحيد الله سبحانه وتعالى، فانه لا يسلم الا من سلم توحيده لله عز وجل. فكل مسلم كي يسلم له ايمانه وتوحيده لابد له من امرين: ان يؤمن بالله وحده لا شريك له، ثانيا أن يكفر بالطاغوت، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله. من الكفر بالطاغوت تكفير المشركين كالبوذيين والهندوس واليهود والنصارى وغيرهم، وخلع معبوداتهم وإزالتها عند القدرة عليها، والبراءة منهم مما يعبدون من دون الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فجمعوا في البراءة بين أمرين: إنا براء منكم، يعني براء من نفس الكفار، ومما تعبدون من دون الله، أي البراءة من أصنامهم ومعبوداتهم. فيعني هذا ما تأثر من كلام في هذه القضية. أحد الإخوة أتى بمقالة للفهم الهويدي، الله يهديه، دي بتاريخ 13 مارس 2001، قضايا وأراء في الأهرام تقريبا، مخطئون هنا ومنافقون هناك. المؤلم طبعا، المؤلم انه الاخ يعني شر للفقرة الثالثة بيقول فيها: يكاد المرء يجد تشابها بين مشهد جموع الوهابيين وهم يورون الأضرحة والقبور والأشجار الذي كان يتبرك بها المسلمون في هناك، وبين محاولة تحطيم التماثيل البوذية في باميان الأفغانية الآن. فالأولون اعتبروا الأضرحة والأشجار من أمور الشرك باعتبار أن المسلمين كانوا يتوسلون بها إلى الله، والآخرون اعتبروا التماثيل أصناما من رموز الشرك أيضا. فهو بيتكلم هنا لعلنا نبلغ إن قلنا إن ما يجري في أفغانستان هو حلقة في مسلسل بدأ في الجزيرة العربية قبل أكثر من قرن ونصف قرن من الزمان، ليس هذا فحسب. يقول لك إن في تشابه بين الفكر الطالباني وبين الفكر السلفي الشائع، للأسف كلام غير صحيح، بالعكس في أوجه اختلاف قوي جدا بين الاتجاه السلفي. السلفية ما تسمى مش فكر، السلفية كما قلنا منهج ملزم لكل مسلم. السلفية لا هي جماعة ولا تنظيم ولا حزب، السلفية هي منهج فهم الإسلام، القرآن والسنة بفهم السلف. فالكما يزعم هذا الصحفي من ان في تشابه بين السلفيين هناك، السلفيين وهنا والطالبان، لا بالعكس، اوجه الاختلاف كبيره جدا، ولاول مره يتفق يعني تقريبا السلفيون مع طالبان في هذه القضيه، ورحبوا بها جدا السلفيون وعلمائهم في كل مكان. لكن لان في هذه الجزئيه في اتفاق كامل، لكن ما عدا ذلك طبعا المؤاخذات كثيره جدا، بس يعني ما اظنش الوقت يناسب ان احنا نتكلم بالتفصيل، بالذات الناس اللي راحت افغانستان ايام الحرب والجهاد وهذه الاشياء يعرفون الفرق الشاسع بين الافغان ككل وبين الاتجاه السلفي. الفروق شديده جدا في موضوع المذهبيه والتعصب المذهب الحنفي، وموضوع الاضرحه والاشياء دي ما موجوده هناك. هم صحيح هدوا التمثالين، لكن في اضرحه تعبد من دون الله وفي شركيات معروفه. فلا، ده نوع من الدجل الصحفي ان في نوع من التوافق بين الاتجاهين، هذا يعني من مجازفاته، ولن نشغل اكثر يعني بالرد عليه، ولكن نسال الله سبحانه وتعالى الهدايه لنا ولسائر المسلمين، ونكتفي بهذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.